بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في خاتمة بحث السحر، المصنف رحمه الله طرح أمرين، وصلنا إلى الأمر الثاني. الأمر الأول كان دفع السحر بالسحر، هل هو جائز أو غير جائز؟ المصنف تبنى الجواز، وإن كان في نهاية المطاف شك في ذلك على أساس الظن. الأمر الثاني بحث فيه المصنف التسخيرات. التسخيرات هل هي جائزة أو غير جائزة؟ لا عفوا، هذه أنا قلت لكم شكك المصنف، شكك في نهاية المقام الأول، أما في نهاية المقام الثاني، أما في دفع السحر بالسحر المصنف ما شك، لم يشك، وإنما كان عند التشكيك في الحمل الذي ذكره بعض العلماء. يجوز دفع السحر بالسحر بناء على رأي المصنف. الأمر الثاني، التسخير هل هو من السحر أو ليس من السحر؟ وردت بعض كلمات الأعلام فيما تقدم أنه من السحر. تسخير الملائكة إن كان ذلك ممكن، تسخير الجان، تسخير الشياطين، هل هو جائز أو غير جائز؟ المصنف رحمه الله يقول تارة نقطع بأن التسخيرات للملائكة والجان والشياطين هي داخلة تحت تعريف السحر، وتارة لا نعرف ذلك، لا نقطع بذلك. إذا قطعنا بذلك، إذا أمكننا أن يحصل لنا الاطمئنان أو القاطع بأن تسخير الجان من السحر، فإذا يلحقه حكم السحر. وأما إذا لم نكن نقطع بذلك، مع ذلك حتى وإن لم يكن سحرا، فإن حكم السحر وهو الحرمة ثابت له. يقول المصنف من خلال التعريفات المتقدمة لعلمائنا نعرف أن التسخير من السحر. أما تعريف الشهيد الأول والشهيد الثاني اللي هو كان تعريفهما داخلا في ضمن التعريف الأول لتعريف الفقهاء الأربع، عندما بدأ الأعلام يذكرون أفراد ومصاديق السحر. الشهيد الأول والشهيد الثاني عدا نصا ذكر صراحة أن التسخير والاستنزال من السحر، أن تسخير الجان، تسخير الشياطين، استحضار الملائكة، استنزال الملائكة، هذا من السحر. وإن اشترطاهما الإضرار بالمسحور، الإضرار بالغير، اشترطا الشهيدان في تحقق مفهوم السحر الإضرار. وبالتالي إحنا والكلام المصنف بحثنا هنا كيف يتحقق الإضرار بالنسبة إلى التسخير، أين الإضرار؟ أنا عندما أسخر الجان أين الإضرار؟ وأجبنا هناك أن هذا الإضرار إضرار بنفس المسخر، بنفس الملك، بنفس الجان، هذا إضرار به، فهذا داخل تحت عنوان السحر بناء على هذا التعريف. كذلك بناء على تعريف الفخر في الإيضاح، الفخر في الإيضاح قال أن السحر استحداث للخوارق، وذكر أربعة أسباب لهذا الاستحداث لما هو خارق للعادة. أي واحد يفعل ما هو خارق للعادة بواحدة من هذه الأسباب الأربعة فإنه سحر. وعد منها العزائم التي تعني الاستحضار هو أهم. ذكر الاستعانة بالأرواح، بالأرواح الأرضية السفلية والأرواح العلوية، القوى العلوية كان يسميها بالطلسمات، المزج بين القوى العلوية والقوى السفلية. لكن في الأمر الرابع اللي هو العزائم ذكر أنه هو عبارة عن الاستعانة بالأرواح الأرضية. هذا يعني أن التسخير عند الفخر، فخر المحققين من السحر. لأنه شنو معنى التسخير؟ أنت قادر عليكم السلام ورحمة الله بواسطة الاستعانة بالجان على أن تحدث أمورا خارقة للعادة. هذا داخل أيضا في التعريف. كذلك في تعريف الفاضل المقداد، أنت من خلال بعض الأمور عندك تصير ملكة، هاي الملكة النفسانية تصيرك قادرا على إحداث أمور أخرى، أيضا هذا التسخير داخل بيها. أبو البحار رحمه الله المجلسي صرح وعد التسخير من أقسام السحر. إذن إذا إحنا وفقهائنا اللي هم عرفيين أيضا، إذا نبقى مع الفقهاء سنجد أن التسخير داخل تحت السحر، وبالتالي يكون محرما. طبعا أريد على المصنف رحمه الله، إذا قلنا أن التسخير داخل تحت السحر موضوعا فبها ونعمة، ندعي العرفية وأن التسخير عرفا سحرا، حينئذ حكمه حكم أي فرد آخر من أفراد السحر. أما إذا لم نقل بأنه من السحر، لماذا يصر مصنفنا رحمه الله على إدخال التسخير في حكم السحر مع أنه ليس من السحر؟ ليش يكون حرام التسخير؟ لماذا يكون محرما إذا كان من بالإمكان أن يسخر الإنسان الجان أو الشياطين؟ لماذا يكون ذلك محرم إذا لم يكن هذا من السحر؟ أريد على المصنف ذلك. المصنف المهم نحن على المصنف، رحمه الله بعد ذلك قال أيضا يدخل فيه تسخير الإنسان، إذا فد واحد يسخر إنسان آخر فهذا أيضا داخل في التسخير، فيكون حراما، إما أنه سحر وإما إذا لم يكن سحر فهو ملحق به حكما. بل تسخير الحيوانات أيضا يكون داخلا في التسخيرات، والتسخيرات محرمة. هذا الذي ذكره المصنف، تسخير الإنسان تسخير الحيوان أيضا من السحر فيكون محرما. وإذا واحد يعرض بينا قلنا لا هذا مو سحر، نقول له مع ذلك حكم السحر ثابت لها، والإشكال هو الإشكال ما أورده الأعلام يبقى ساريا.
حسين، هل هناك من العلماء يدعي أنهم كانت تسخر الملائكة؟
أنا ما شايف هذا طبعا. لا هو أكو خلاف، وبعض علماء يعني بعض علمائنا يقولون يمكن تسخير الملائكة، قرين بعض كلماتهم بعض كلمات علماء. أما واقعا خارجا أكو من أكو واقعا أنا ما شايف، بل الأكثر من العلماء يقول أصلا الملك ما يمكن غير قابل على، لا يمكن لأحد أن يسخر الملك. نعم المعصوم أو الولي اللي تكون الرتبة مالته أكبر أو أكثر أو أرقى من رتبة الملك قادر على أن يجعل أن يستخدم الملك. قال ثم الظاهر، هذا الأمر الثاني، ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريف السحر، كل التعاريف الأربعة، بدءا من التعريف بذكر المصادق، مرورا بتعريف الفخر في الإيضاح، ثم الفاضل المقداد، ثم العلامة المجلسي. المصنف راح يوضح لنا دخول السحر في تعريفين من هذه التعاريف. قال وقد عرفت، أما التعريف الأول اللي ورد هناك ذكر على لسان الشهيد، الأول والشهيد الثاني، الشهيدان صرحا بذلك. وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار، مع أنهما اشترطا في مفهوم السحر، أخذا في مفهوم السحر الإضرار بالغير، مع أخذ الإضرار في تعريف السحر فلا سحر مع عدم الإضرار، ذكر أن استخدام الملائكة والجن من السحر ذكر ذلك طبعا، وهذا المعنى أيضا احتمل المصنف كونه داخل هذا الفرق، هذه الأفراد كلها احتمل المصنف أنها داخلة في عبارة العلامة في القواعد، حيث قال العلامة في الفرد الرابع من تعريفه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه، ولعل وجه دخوله ولعل وجه دخول التسخير والاستخدام استخدام الملائكة في السحر مع شرطهم الإضرار تضرر المسخر بتسخير الساحر، تضرر المسخر بتسخيره بتسخير الساحر إياه، بل هذا يخليه يتصرف على غير جبلته وطبيعته وإرادته، هذا بلحاظ التعريف الأول. وأما سائر التعاريف فالظاهر شمولها لها للتسخيرات. الآن نجيب التعريف الثاني، وظاهر عبارة الإيضاح أيضا دخول هذه في مع كل التعاريف الأخرى يشمل تشمل التسخيرات كل التعاريف الأخرى. أما الإيضاح فواضح، ذكر العزائم والعزائم قال هو الاستعانة بالأرواح الأرضية، كذلك الفاضل المقداد، كذلك العلامة المجلسي، بل أكثر من هذا، وظاهر عبارة الإيضاح أيضا دخول هذه يعني التسخيرات في معقد دعواه الضرورة على التحريم، أنه يحرم بنحو الضرورة، هذا يحرم بنحو الضرورة، ما صرح كما ذكرنا أن الفخ لم يصرح، لكن قال مستحلها كافر، هذا معناه الضرورة، لأن الظاهر دخولها دخول التسخيرات في القسم الرابع من الأقسام الأربعة التي ذكرها الفخر في الأقسام والعزائم والنث، هذا هو القسم الرابع الذي ذكره الفخر، ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات من الهوام والسباع والوحوش وغير ذلك وغير ذلك، وتسخير غير ذلك خصوصا الإنسان وغير ذلك، أي حيوانات أخرى، الحيتان مثلا يسخر، الحيتان يسخر، حيوانات البحر مثلا، خصوصا الإنسان لا سيما الإنسان، فهذا داخل تحت السحر. وعمل السيمياء، عمل السيمياء هل هو، ما هو حكمه عمل السيمياء؟ ما هو عمل السيمياء؟ إحداث تخيلات عند الشخص المقابل، هاي التخيلات توجب سلطة للشخص المحدث لها على الشخص المقابل، هذا التأثير، هذا أيضا حكمه حكم السحر، إما هو داخل تحته موضوعا فهو حرام، وإما هو داخل تحته حكما إذا ما كان داخل تحته موضوعا، يمثلون يقول مثلا واحد قاعد يم هذا الساحر فيحدث تعابير معينة على وجهه ويتلفظ بألفاظ معينة، يقول له الآن دخل الأسد إلى النجف، ثم بعدين قال له وصل إلى الولاية، ثم بعدين يقول له وصل إلى رأس الفرع مالتنا، ثم بعد ذلك يقول له ما شاء الله دخل إلى هذا البيت، فهذا يقول هذا شوية بعد يفقد لونه، ثم يقول له وإذا هو الآن دخل البيت فيتسلط عليه، يقول هذا السيمياء. طبعا أكو تعريفات أخرى للسيمياء، هل هو داخل تحت السحر؟ بلي هذا داخل تحت السحر موضوعا، وإذا واحد يشكك نقول له خب إذا مو داخل تحت السحر موضوعا فهو ملحق به حكما، وعمل السيمياء ملحق بالسحر اسما يعني موضوعا، يعني هو من أقسام السحر فيشمله حكم السحر، أدلة حرمة السحر شاملة له، أو حكما إذا قلنا أنه خارج عن تعريف السحر فلا أقل ثبوت حكم السحر له، وقد صرح بحرمته، ما هو الدليل؟ يقول صرح بحرمته الشهيد في الدروس. شنو معنى السيمياء؟ المراد به على ما قيل إحداث خيالات لا وجود لها في الحس، أصلا ما موجودة، لا أسد أكو لا هم يحزنوا، يوجب تأثيرا في شيء آخر، هذه الخيالات تؤثر على خلاف عليكم السلام ورحمة الله. إذا مو داخل بي اسماً بعد ليش محرم؟ هكذا ناقش يعني مصر. المسألة الحادية عشرة. خلصنا من السحر الحمد لله، وصلنا إلى الشعوذة والشعبذة. ما هو حكم الشعوذة والشعبذة؟ الشعوذة موضوعا ما هي؟ بدءا يتحدث المصنف حول الموضوع، ثم بعد ذلك يتحدث عن الحكم. أما من حيث تحديد معنى الشعوذة أو الشعبذة، المقصود بها الخفة في الحركة. خفة في الحركة، نظر الإنسان عندما يتوجه إلى شيء معين قد يغفل عما عداه عن شيء آخر. هذه الميزة في الإنسان، هذه الخاصية في الإنسان، قد يستغلها المشعوذ فيصرف نظر الجالسين أمامه، يصرف نظرهم إلى شيء معين، إلى حركة معينة، وبخفة مفرطة منه يفعل شيء آخر، مما يظهر أن هذا الشيء الآخر الذي حصل لا يمكن لأي إنسان أن يفعله، مما هو خارق للعادة. المصنف يقول ممكن هذا، بلي يجيب لنا مثال. إذا واحد عنده دائرة يخلي في طرف من الدائرة قوس دائرة، يخلي الطرف من عندنا، ثم يحرك هذا القوس دورانا، حينئذ الرائي ماذا يرى؟ يرى أن هناك دائرة من النار، والحق أنه لا يوجد لدينا دائرة، نقطة واحدة فيها نار، مو كل الدائرة فيها نار، وإنما النظر الإنساني ما عنده قدرة أن يميز هذا الذي حصل. كذلك تشايفين هذا اللي الفحم عندما يجعل فيه مشبك والإنسان بيده يحركه على شكل الدائرة، المشبك عبارة عن نقطة واحدة. هذا الإنسان اللي فربي بإيده بسبب الخفة في الحركة والسرعة في الحركة، الرائي يرى دائرة كاملة من النار، من الجم، من اللهب. والحق والصحيح أنه لا توجد دائرة كاملة، نقطة. فإذا النظر الإنساني لا مدائما يرى الأمور على ما هي عليه، الخفة والحركة السريعة توجب أشياء أخرى لا وجود لها في الحس، في الحقيقة، في الخارج. المشعوذ هذا الذي يقوم به، المشعوذ بخفة حركته هذا الذي يقوم به. قد يري الرائي أنه يخرج من علبة معينة أو من ثيابه أرنب كامل، في حين هذا بالخفة بالحركة يفعله، مو أكثر من ذلك. يقطع إنسان إلى شطرين، صار بالخفة بحركة سريعة. هذا اللي يشوفه، هذا الشعوذة. بلي هذا ما أدري به. المهم، فهذا خفة وحركة مو أكثر من ذلك. هذه الشعوذة، هذه الشعوذة اللي هي معروفة عرفا عند الناس، إذا قلنا لهم الخفة والحركة السريعة، أي هذا اللي تفضلون بهم واللي يسوون الدراويش. ليش أقول لك ما يدخل بالشعوذة؟ المهم، ما هو حكم الشعوذة؟ حكمها الحرمة. عندنا أربعة أدلة، مو واحد ولا اثنين، أربعة. بسم الله شيخنا. أولا الإجماع، ثانيا هذا لهو وباطل، عندي إجماع من علمائنا على حرمة الشعوذة. اثنين هذا لهو وباطل، والله أنت ليش تسوي شعوذة؟ ليس إلا لهو، ليس إلا باطل. هل هو حق؟ ما هو الهدف منه؟ أن واحد يحصل الجنة؟ لهو محض، باطل محض. ثلاثة، خبر الاحتجاج قال هذا سحر، فيشمله حكمه، الحكم الذي ذكره خبر الاحتجاج. أربعة، بعض تعاريف السحر التي تقدمت نص ذكرت إما صرحت وإما تشمل بإطلاقها الشعوذة. أربعة أربعة أدلة والأعلام ناقشوا فيها جميعا. قالوا أما الإجماع، الإجماع وحجة إذا لم يكن مدركيا، جزما كن مو مدركي. أما إذا كان جزما مدركيا واحتملنا فيه المدركية هذا بعد مو حجة. هذا لأن الإجماع إنما يكون حجة من باب كشفه عن قول المعصوم، كشفه عن رأي المعصوم. وفي المقام نحن نحتمل أن الأعلام الذين أجمعوا إنما استندوا إلى هذه الوجوه الأخرى الثلاثة التي ذكرت، ولذلك أفتوا بالحرمة. لا أقل هم كانوا يتصورون أن هذا من السحر على الأقل، هذا سحر فحرموه من هذا الباب، أن الشعوذة قسم من أقسام السحر فحرمه. ولو نجزم بالمدركية، لو نحتمل المدركية، وعلى كل حال فهذا الإجماع ليس بحجة. هذا واحد. اثنين، له باطل. عندنا مناقشة صغروية وكبروية. أما الصغروية هذا مو له ولا باطل، هسه في على الأقل في بعض الأحيان فد واحد يسوي شعوذة على مود يدخل السرور إلى قلوب المؤمنين، فهذا ليس من الله ولا من الباطل. كبرويا، من قال أن كل لهو محرم؟ وهل يحرم اللهو مطلقا؟ وهل يحرم على الإنسان أن يحرك مسبحته بيده لا لغرض عقلائي؟ كل لهو باطل؟ ليس كل لهو باطل. أما خبر الاحتجاج فهو ضعيف سند، والمصنف ملتفت إلى ضعف السند، لكنه يصححه سندا بالإجماع، يقويه من حين يجبر ضعفه السند بالإجماع المحكي. وأما الدليل الرابع التعاريف، فتعاريف الأعلام ليست حجة في ذاتها. إحنا شنقول عرفا، وإحنا أبناء العرف أيضا، هذا التحديد موضوعي للشيء، والتحديد الموضوعي يشترك به فيه الفقيه وغيره من أبناء العرف. قال الحادية عشر الشعوذة وهي حرام بلا خلاف، محرم حرمة بالإجماع لا خلاف في ذلك. طبعا قلت لكم أكو دعوة عدم الخلاف، تارة يراد منها الإجماع وتارة يراد، طبعا وهذا نحتاج إلى في كل دعوة عدم خلاف أن ندقق حتى نشوف القرينة شو تقول. عدم الخلاف يعني ماكو خلاف، يعني لم يفتي أحد بالجواز، هذا أخص من الإجماع، هذا عفوا أعم من الإجماع، لأن عدم الإفتاء بالخلاف تارة يعني أكو إفتاء بالحرمة، وتارة لا يوجد إفتاء لا بالحرمة ولا بالجواز. الإجماع يا هو اللي ينفعنا إذا أفتى الجميع بالحرمة، أما أفتى البعض بالحرمة والبعض الآخر لم يفتي بالجواز وبالحرمة هذا مو إجماع. الإجماع قول واحد على الفتوى، تلاحظون كيف؟ قول واحد على الفتوى. أي بلي بلا خلاف، قد يكون هناك فتوى بالحرمة وقد يكون هناك وقد لا تكون هناك فتوى بالحرمة، لا يوجد فتوى بالإباحة. المصنف في هذا المورد بلا خلاف يقصد به الإجماع، بقرينة راح تجي هو يعبر بالإجماع، فعدم الخلاف هنا بمعنى الإجماع. وهي حرام بلا خلاف، ما هي الشعوذة؟ تحديدها موضوعا، وهي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه إلى شيء آخر، إلى شيء آخر منشأه الحركة، هذا الانتقال منشأه الحركة السريعة والخفة.
فداء بصرية
كما ترى النار المتحركة على الاستدارة، كما ترى النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة، ترى كأنها النار متصلة، دائرة من النار متصلة ببعضها لعدم إدراك السكونات المتخللة بين الحركات. هذا من شاه الحركة السريعة، هذا يعني تشبيه لموضوع الشعوذة. ويدل على الحرمة أربعة أمور، أربعة أدلة. أولا الإجماع، بعد الإجماع هذا الدليل الأول، فعدم الخلاف بمعنى الإجماع. الدليل الثاني مضافا إلى هذا الدليل الثاني، أنه من الباطل واللهو، هذا لهو وباطل، ولا يوجد له غرض عقلائي يكمن خلفه، مضافا إلى أنه هذا الدليل الثاني دخوله ويدل فاعل يدل دخوله في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج. ورد في رواية الاحتجاج قوله عليه السلام: ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة. بهاي العبارة اللي هو جعلها ثلاث أقسام للسحر، القسم الثالث هو هذا الشعوذة. دخوله في السحر في الرواية المتقدمة عن الاحتجاج المنجبر وهنها، هاي الرواية ضعيفة سندا، وأنا أقبل، أنا المصنف أقبل أنها ضعيفة سندا لأنها مرفوعة مرسلة، لكن هذا الضعف ينجبر بالإجماع المحكي. الإجماع تدرون فوق رواية واحدة تشتمل على مضمونين أو ثلاثة أو أربعة، واحد من مضامينها عندنا إجماع محكي يعني موافق لواحد من المضامين الثلاثة أو الأربعة، فندعي انجبار الرواية في هذا المضمون حتى وإن أدى ذلك إلى التبعيض في حجية الرواية، حتى وإن أدى ما عندنا مشكلة. الرواية هذه بها ثلاث مضامين، هاي الرواية بلحاظها هي ضعيفة سندا، تلاحظ كيف؟ لكن واحد من المضامين هو موافق لإجماع محكي على طبقه الإجماع المنقول، هاي الحالة هذا المضمون الرواية ينجبر وسندها في هذا المضمون خاصة. المصنف اللي يشير إلى هذا الجانب يقول هنا أكو إجماع، خلاص هذا المضمون ينجبر الضعف السندي فيه. المنجبر وهنها بالإجماع المحكي من هاي الجهة، من هاي الرواية بها واحد من الأقسام التي وردت فيها الخفة والخطفة والسرعة، فينجبر ضعفها السندي بلحاظ الشعوذة بالإجماع المنقول. الدليل الرابع: وفي بعض التعاريف المتقدمة للسحر ما يشملها، يشمل الشعوذة. التعريف الثالث مال فاضل المقداد، هاي الملكة النفسانية التي تحدث الأمور التي يفعلها الساحر بسبب وجود هاي الملكة النفسانية التي حصل عليها من بعض الرياضات. تلاحظ كيف؟ هاي شامل للشعوذة، هاي ملكة نفسانية أوجبت حدوث مثل هذا، مثل هاي الخفة. كذلك في التعريف الرابع للمحدث المجلسي رحمه الله أيضا وشامل لها: وفي بعض التعاريف المتقدمة للسحر ما يشملها. فإذا قدرنا ندخلها في تعريف السحر، إطلاقات أدلة حرمة السحر شاملة للشعوذة. المسألة الثانية عشر إن شاء الله يأتي الحديث عنها، وهي ونبدأ فيها بحرف الغين وهو الغيش، والحمد لله.